حج الرسول مع الدكتور حسن العصري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. وصلنا إلى أننا الآن بفضل الله سبحانه وتعالى انتهينا من كل أعمال الحج وتحللنا التحلل الأكبر. لم يبقى لنا إلا المبيت بمنى في أيام التشريق الثلاث. وعن هذه الأيام يقول رب العالمين سبحانه وتعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. فيجوز للحاج التعجيل، بمعنى أن يبيت في منى ليالي الحادي عشر والثاني عشر وينهي حجه. وأما من تأخر فيبيت في منى ليالي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، فإنه بذلك لم يتعجل، بل بالعكس قد تأخر وأتم المبيت للأيام الثلاثة أو لليالي الثلاثة إتماما كاملا. في اليوم الحادي عشر من ذي الحجة يرمي الحاج الجمرات الثلاث، جمرة، والسنة طبعا يعني أنه يبدأ بالجمرة الصغرى ثم الجمرة الوسطى ثم الجمرة الكبرى والتي هي جمرة العقبة. يرمي كل واحدة بسبع حصيات قائلا: الله أكبر. مجموع ما يرميه 21 حصى. يسن وقت الرمي أن يكون من زوال الشمس، يعني وقت الظهر إلى الغروب. ويسن للحاج أن يرمي، أو بعد أن يرمي الجمرة الصغرى، أن يتقدم عليها في مكان لا يصيبه فيه الرمي، ثم يستقبل القبلة ويدعو دعاء طويلا رافعا يديه. ويسن أيضا بعد أن يرمي الجمرة الوسطى أن يتقدم عليها ويجعلها عن يمينه ويستقبل القبلة ويدعو دعاء طويلا رافعا يديه. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث متواترة بالمعنى أنه كان يرفع يديه عند الدعاء. أما الجمرة الكبرى، جمرة العقبة، فإنه يرميها ولا يقف يدعو، وذلك تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة يرمي الحاج الجمرات الثلاث، يرمي كل واحدة بسبع حصيات قائلا: الله أكبر عند كل حصاة. يكون المجموع هنا 21، وقبل ذلك كان في اليوم الذي قبله 21 أيضا. في اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، وهو اليوم الثالث من أيام التشريق، يرمي الحاج الجمرات الثلاث، يرمي كل واحدة بسبع حصيات أيضا، ويكبر الله سبحانه وتعالى، ويكون مجموع ما يرمي 21 حصى. بذلك يكون الحاج قد رمى ثلاثة أيام، كل يوم منها ب21 حصاة، يكون المجموع هنا 63 حصاة. وفي يوم النحر، يعني اليوم العاشر من ذي الحجة اللي هو يوم عيد الأضحى، كان الحاج قد رمى عند جمرة العقبة أو عند الجمرة الكبرى فقط، ولم يرمي عند الصغرى ولا الوسطى، بل رمى عند الكبرى سبع حصيات. فإذا يكون المجموع من ذلك أنه رمى على أربعة أيام: اليوم الأول اللي هو يوم النحر اللي هو اليوم العاشر من ذي الحجة رمى في جمرة العقبة الكبرى فقط، في اليوم الحادي عشر رمى الصغرى بسبع والوسطى بسبع والكبرى بسبع، وفي اليوم الثاني عشر من ذي الحجة اللي هو اليوم الثاني من أيام التشريق رمى أيضا ب21 حصاة، عند الصغرى سبع حصيات، وعند الوسطى سبع حصيات، وعند الكبرى سبع حصيات. في اليوم الثالث عشر من ذي الحجة الذي هو اليوم الثالث من أيام التشريق رمى أيضا ب21 حصاة، عند الصغرى سبع حصيات، وعند الوسطى سبع حصيات، وعند الكبرى سبع حصيات. فبذلك يكون الحاج قد انتهى من كل الأعمال، ما بقي عليه إلا أن يعود إلى المسجد الحرام من أجل أن يطوف بالبيت وأن يصلي فيه وأن يشرب من ماء زمزم، ثم بعد ذلك يرتحل إلى بلاده. ترجع إلى البيت الحرام من أجل أن يكون آخر عهدك بمكة هو البيت الحرام، هذا المكان الذي ذكرنا أنه أول بيت وضعه الله للناس في الأرض. من صلى فيه صلاة كانت له كمئة ألف صلاة فيما سواه. حينما تطوف بالبيت، طوافك بالبيت كعتق رقبة من ولد إسماعيل، شربك من ماء زمزم كله بركة شفاء لك، شربك من ماء زمزم طعمة لك، شربك من ماء زمزم فيه ارتواء لك. فتذكر أنك في هذه الأماكن الفاضلة، الأماكن العظيمة المقدسة ستتركها بعد قليل. أعلم أن القلوب تكون متعلقة بالبيت، وأعلم أن الكل يتمنى ألا يذهب وألا يرجع، ولكن هذه إرادة الله. كل زيارة لا بد لها من نهاية، وطالما أننا في الدنيا فليس هناك شيء يبقى على حاله. الدنيا كلها لن تبقى بل ستفنى. أهم شيء أن تتذكر وأنت في هذا المكان العظيم، وأنت في هذا الموقف العظيم، أن تحمد الله على أن وفقك لأداء هذه الرحلة حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، وأن تشكر الله على هذه النعمة. وشكرك لله يكون بأن تعاهد ربك بأنك ستظل طوال حياتك كما كنت في أثناء تواجدك في بيته وقريبا من بيته. فأنت الآن تنوي وتعزم: يا رب، كما كنت في أثناء إحرامي، وكما كنت في أثناء وجودي في بيتك ووجودي في المشاعر المقدسة، أنفذ ما طلبته مني وما أمرتني به. أعاهدك يا رب على أنني إذا انصرفت من هذا المكان إلى بلدي ورجعت إلى وطني سأكون خير ممثل لزوار بيتك. أنت الآن تعتبر ممثل لحجاج بيت الله. الآن أتيت إلى بيت الله الحرام ورجعت وسترجع إلى بلدك، نريد أن تقدم نموذجا لكل من حولك أن الذهاب إلى بيت الله يغير الإنسان، يغير من سلوك الإنسان، يهذب من أخلاقيات الإنسان. وأنت بلسان حالك وبلسان مقالك تتمنى وتقول: يا رب، يا رب، أتيت إلى هذا المكان استجابة لأمرك، ووعدتني يا رب بالمغفرة. يا رب، إن كنت قد غفرت لي أو غفرت لي فاقبلني ووفقني بعد ذلك إلى أن أكون من المقبولين، وإن لم تكن قد غفرت لي يا رب ها أنا ذا أرفع أكف الضراعة إليك وأبتهل إليك وأقر بذنوبي وأقر بأخطائي، فاغفر لي وأنت أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. وإذا أردنا أن نجمل صفة حج رسول الله صلى الله عليه وسلم إجمالا منذ لحظة خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن انتهى من كل أعمال الحج، فنجد أن هذا موجود في حديث في صحيح الإمام مسلم كما أشرت إليه، رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وتعالوا بنا لنستمع إلى هذا الحديث ولنرى كم سيأخذ منا من الوقت من أجل أن نعلم كل الأعمال التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم، لنرى أنها أعمال سهلة وأعمال بسيطة وأعمال ليس فيها أي تعقيد أبدا. استمعوا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة، يعني في السنة العاشرة، أذن في الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، يعني سيخرج إلى الحج. فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة. ذا الحليفة هذه اللي الآن بنقول عنها إنها أبيار علي، اللي بينها وبين مكة ما يقارب من 420 كيلو متر، وبينها وبين مسجد الرسول بضعة عشر كيلو مترات، يعني هي إلى المدينة أقرب منها بكثير جدا منها إلى مكة. لما أتينا ذا الحليفة ولدت أسماء بنت عميس محمد ابن أبي بكر، أسماء بنت عميس اللي هي زوجة أبي بكر الصديق، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء ناقته، حتى إذا استوت به ناقته على البيداء في الصحراء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش، عن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملنا به، فأهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وأهل الناس بهذا الذي يهلون به. فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، بل تركهم يلبون ويهلون كل واحد منهم بطريقته. وهذا يدل على سعة وحسن وحرص تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع الناس. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد الناس ولم يقل لهم لماذا تقولون هذا، لماذا تخالفوني في هذا، لأن بعض الناس أحيانا حينما يدعو إذا يعني أضفت كلمة في الدعاء أو انتقصت كلمة من الدعاء يقول لك أنت مبتدع، أنت تغير، أنت تبدل. لا أحد يقصد أبدا أن يخالف الرسول ولا أن يأتي بكلام بغير كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن تعلم يعني المعاني التي يحسها الإنسان، قدرة الإنسان على الحفظ وعلى التعبير. لو رجعنا مثلا إلى الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني ماذا تقول أنت ومعاذ بعد أن تختموا الصلاة، فإني لا أحسن دندنتكم، يعني لا أستطيع أن أتكلم مثل كلامكم، فالرسول سأله ماذا تقول، قال أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له حولها ندندن. يعني إذن النبي يقر أن يقول أي شيء في هذا الإطار طالما أنه يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يدخله الجنة ويستعيذ بالله من النار. لزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته، وقال جابر لسنا ننوي إلا الحج، لا نريد إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا، يعني في الأشواط الثلاثة الأولى كما ذكرنا من أشواط الطواف السبعة، ومشى أربعا ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت، كان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، يعني يبدأ النبي السعي الآن فيبدأ من الصفا، فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك ثم قال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدتا مشى، ثم أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا، حتى إذا كان آخر طوافه على المروة قال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة. فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. يعني إذن الآن النبي صلى الله عليه وسلم كما فصلنا قبل ذلك في الحلقات، النبي قرن بين الحج والعمرة لأنه ساق معه الهدي، ويقول: لو رجع بي الزمان إلى الوراء ما كنت سقت الهدي، ولكن كنت أهللت بعمرة وبعدين تحللت منها، ثم بعد ذلك أحرمت بالحج مرة أخرى. فإذن النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لنا أن من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة متمتعا بها إلى الحج، وبعد ذلك لا تسق الهدي ولا تأتي بهدي، بل تمتع بالعمرة إلى الحج. فقام سراقة بن مالك ابن جشعم فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج، دخلت العمرة في الحج، لا بل لأبد أبد. وقدم علي رضي الله عنه من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد فاطمة ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها، فقالت: إن أبي أمرني بهذا. قال: فكان علي يقول بالعراق، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة. يعني إيه؟ يريد يعني أن يثير النبي صلى الله عليه وسلم عليها لأنها فعلت أمرا مخالفا للذي صنعت، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها، فقال: صدقت صدقت. ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. قال: فإن معي الهدي فلا تحل. قال: فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100. قال: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فصار رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إذن النبي صلى الله عليه وسلم توجه إلى منى فأقام بها باليوم الثامن من أيام التروية، فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم بعد أن في الصباح بعد أن طلعت الشمس توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفة، وأمر بقبة من شعر أن تضرب له بنمرة، وأقام فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له حتى أتى بطن الوادي، فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. وأنتم تسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد 3 مرات. ثم أذن لصلاة الظهر، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ثم أقام، فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، وأردف أسامة خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يجذب زمام القصواء إلى آخره حتى لا تتحرك بسرعة، حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس، السكينة السكينة. كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا. ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نام حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة، فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل ابن العباس خلفه، وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما، فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ظعن يجرين، فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر إلى وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر، حتى أتى بطن محسر، فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها ب7 حصيات، يكبر مع كل حصات منها مثل حصى الخذف، رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة، يعني بجزء، فجعلت في قدر، فطبخت، فأكلا من لحمها وشربا من مرقها. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم، فقال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. فناولوه دلوا فشرب منه، رواه الإمام مسلم. في هذا الحديث يتضح لنا كل ما ذكرناه من الأفعال التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم من أعمال الحج، إلا أننا قمنا ببعض التفصيلات وبيان بعض الأركان وكيفية أدائها. بعد أن فعل النبي هذا ما بقي أي شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد طاف وسعى، وهنا طواف النبي صلى الله عليه وسلم وسعيه مختلف عن الطواف والسعي الذي يقوم به المتمتع، لأن القارن بين الحج والعمرة لا يطوف ولا يسعى إلا مرة واحدة، هذا قران أدخل الحج في العمرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج، دخلت العمرة في الحج. ويسأله سراقة: يا رسول الله، لعامنا هذا أم لأبد الآبد؟ فيجيب النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل لأبد أبد، يعني على طول الزمان سيبقى هذا الأمر، أن من قرن بين الحج والعمرة فإنه يطوف مرة واحدة ويسعى مرة واحدة للركن، ويكون للحج والعمرة. أما من يتمتع مثل فاطمة رضي الله عنها فإنه يفعل أعمال العمرة ثم يتحلل، ثم بعد ذلك يفعل أفعال الحج. وهذا ما أنكره علي، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين له وشرح له أن فاطمة صدقت وأنه من أمرها بذلك. هذا الحديث كما قلت لا يتجاوز صفحتين أو ثلاثة على أكثر تقدير، إلا أنه جمع كل الأعمال التي يقوم بها الحاج، لنعلم ولندرك ولنتأكد أن الأعمال التي يقوم بها الحاج إنما هي أعمال يسيرة وأعمال بسيطة، لا تحتاج إلى تعقيد ولا تحتاج إلى أمور كثيرة، بل هي أمور في غاية البساطة وتنتهي كلها في بضعة أيام، ليس أكثر من ذلك. فهذه هي فريضة الحج التي فرضها الله سبحانه وتعالى علينا، والتي هي أحد أركان الإسلام الخمسة، فهي جزء أصيل من أجزاء الإسلام. كل من يسره الله وكل من كانت لديه القدرة المادية والقدرة الجسدية ويستطيع أن يذهب لحج بيت الله الحرام فلا يؤخر، لأنك لا تعرف ماذا سيعرض لك في المستقبل، ماذا سيكون أمامك. أنت الآن عندك مال، ربما في المستقبل لا يكون عندك، عندك القدرة والاستطاعة، ربما بعد ذلك لا يكون عندك القدرة ولا الاستطاعة، فماذا ستصنع وماذا ستفعل؟ لا تؤخر، ستندم ساعتها وتقول: يا ليتني، بعد كل ما رأيناه من فضائل وأعمال الإنسان، يعني سبحان الله أجر عظيم يحصل عليه. تخيل أنك إذا أردت يعني أن تكون إنسان من جديد وتبدأ بداية جديدة وتكون حياتك بعد ذلك رحلة جديدة ليس مكتوب فيها إلا الحسنات وفقط، كل أبواب السيئات قد محيت عنك، ما أمامك إلا أن تخرج وأن تذهب لحج بيت الله الحرام. وإذا لم تكن يعني لديك القدرة، انوي وقل: يا رب يسر لي إني أنوي حج بيتك في مثلا هذا العام أو العام القادم، ويا رب يسره لي، وادع الله سبحانه وتعالى أن ييسره لك. إنما هناك بعض الناس ربما أن ييسر لها الحاج، وربما أن يأتيها الحاج دون أن يعني تحتاج إلى دفع تكاليف أو نفقات أو غير ذلك، ولكنهم لا يذهبون. لا يذهبون لماذا؟ لأن هناك يعني بعض الأشياء التي توارثناها، أن الحج يكون لكبار السن، كأن الشباب وكأن صغار السن ليس واجب عليهم هذه الفريضة. هذه الفريضة لا نفهم ولا نعرف أنها تجب إلا على كبار السن فقط، هذا يعني الذي يظنه الكثير، مع أنها فريضة على كل مسلم ومسلمة، سواء كان صغيرا أو كبيرا، مطلوب منك أن تذهب لحج بيت الله الحرام، مطلوب منك أن تفهم وأن تعي هذه المشاعر، مطلوب منك إذا لم تكن قد ذهبت للحج هذا العام وأنت ترى الحجاج وأنت ترى وقفتهم في عرفات وأنت ترى نفرتهم من عرفات إلى مزدلفة وأنت ترى رميهم للجمار وأنت ترى طوافهم حول البيت وأنت ترى سعيهم بين الصفا والمروة وأنت تراهم وهم يشربون من ماء زمزم، مطلوب منك أن تعيش معهم بروحك وأن تتمنى أن تكون واحدا منهم وأن تقول: يا رب لو كان عندي القدرة ولو كان عندي الاستطاعة والإمكانات لكنت واحدا منهم ولكنت قد خرجت استجابة لأمرك وتلبية لندائك، يا رب يسر لي هذا الأمر في أقرب فرصة، إذا استطعت في أقرب عام أن أذهب لحج بيتك الحرام فلن أتأخر أبدا عن أداء هذه الفريضة. هذه الفريضة فريضة عظيمة، فريضة تجب عليك مرة واحدة في العمر، إن فعلتها مرة واحدة فقد سقطت، وإن فعلتها أكثر من مرة فهي نافلة وهي تطوع لك. واعلم أن الحج ينفي عنك الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، فلا تقول مثلا والله نفقة الحج ستكون كبيرة وستؤثر علي ولن أستطيع إن مثلا أسدد التزاماتي. بالعكس، النفقة في الحاج كالنفقة في سبيل الله، الدرهم بسبعمائة درهم والله سبحانه وتعالى يضاعف لمن يشاء. بل إنك إذا أنفقت في الذهاب لحج بيت الله الحرام أو للعمرة فاعلم أن الله سيرد لك هذا الذي أنفقته أضعافا مضاعفة. فالحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب. فإذا أردت الغنى فاذهب إلى الكريم سبحانه وتعالى واطلب منه. وكلنا نعرف القصة المشهورة، قصة حاتم الأصم الرجل الصالح الذي أراد أن يحج ولم يكن عنده نفقة ولم يكن عنده مال، يتركه لأولاده يأكلون ويشربون ويتعيشون منه. فقالت له بنته اذهب يا أبتي فلست برازق، يعني الرزاق سبحانه وتعالى موجود، أردت أن تحج اذهب للحج ولا تقلق علينا فالله موجود والله لن ينسانا. ذهب الرجل الصالح للحج، ولكن بعد أيام بدأت النفقة التي عندهم تنتهي واحتاجوا إلى طعام وإلى شراب فلم يجدوا ما يشترون به. فبدأت الأنظار كلها تتجه إلى هذه البنت، أنت السبب، أنت من جعلته يخرج، لولا أنت لكان موجودا الآن، ماذا نصنع وماذا نفعل؟ فالكل بدأ يرمقها بنظره. فأخذت البنت ناحية من البيت ودعت ربها سبحانه وتعالى، يعني يا رب إن كان قد ذهب أبي فأنت الرزاق وأنت موجود، يعني وأنت لا تغيب وأنت لا تذهب، فارزقنا، فأنت أكرم الأكرمين وأنت أرحم الراحمين يا رب العالمين. فما كان من باقي إخوتها إلا أن جعلوا ينظرون إليها نظرة استغراب وعتاب بالنسبة لها، وأنت السبب وأنت وأنت وأنت، وهي في حالها لا تتكلم معهم ولا ترد عليهم. في لحظة من اللحظات سمعوا طارقا على الباب، الباب يأتي منه صوت، أحد يطرق الباب، فقالوا من؟ فقالوا يعني نحن حرس الأمير، كنا نمشي في الطريق والأمير حس بعطش فقال ائتوني بماء. بيت من هذا؟ فقالوا هذا بيت حاتم الأصم. فقال يعني ائتوني بماء من بيت هذا الرجل الصالح، فهل عندكم ماء؟ يقولون وليس في بيتنا شيء إلا الماء، ما عندنا غير الماء. فأخرجت له البنت كوبا من الماء فسمى الله وشرب واستلذ بهذا الماء وقال ما أجمله، يعني ماء جميل فعلا، يعني طعام الصالحين شفاء. ثم أخرج الأمير كيسا من نقوده ورمى الكيس عند البيت، عند باب البيت، وقال لمن معه من أحبني فليصنع مثل ما صنعت أو فليفعل مثل فعلي. فجعل كل من حول الأمير الكل يخرج ما معه ويرمي ويضع المال عند باب البيت، يعني حتى إن الباب هذا امتلأ بالنقود. فطبعا الزوجة زوجة حاتم فرحت وأبنائها فرحوا، إلا هذه البنت فرحت طبعا إلا أنها بكت بكاء شديدا. فقالوا ما يبكيك، أنت بتبكي ليه؟ وسع الله علينا والآن عندنا يعني من الأمير وممن معه أعطونا أموال كثيرة والحمد لله، يعني سنستطيع أن نشتري الطعام ونشتري الشراب، فلماذا تبكين؟ الحمد لله ربنا يسره وربنا وسع علينا. فقالت أبكي لأن مخلوقا نظر إلينا فاستغنينا، فكيف لو نظر الخالق إلينا؟ مجرد نظرة من مخلوق، الآن أصبح عندنا أموال كثيرة، كيف لو نظر الخالق سبحانه وتعالى إلينا؟ ماذا سيكون حالنا وماذا سيكون مصيرنا؟ قطرة من بحر جوده تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رضاه تجعل الكافر وليا. فالله سبحانه وتعالى ما أكرمه وما أحلمه، أقصد بيته، إنوي أن تذهب لحج بيته الحرام واعلم أن الله سيوفقك وأن الله سيعينك وأن الله سيرد عليك أي مال تنفقه في هذه الرحلة أضعافا مضاعفة، سيعود هذا الأمر عليك بالبركة في مالك وفي صحتك وفي أولادك وفي حياتك وفي سعادتك، وستحس فعلا بأن حياتك قد تغيرت وأن كل شيء أصبح مختلف عما كان قبل ذلك، لأنك تحولت إلى إنسان جديد، لأنك ولدت من جديد، لأن السيئات لم تعد تثقل ظهرك، لأن كل ما هو مكتوب في صحيفتك الآن من الحسنات. لذلك أقبل على الله سبحانه وتعالى وانوي أن تذهب لحج بيت الله الحرام وتوكل على الله، واعلم أن الله سبحانه وتعالى سيعينك وسيوفقك وسيساعدك. أعزائي مستمعين الأعزاء، كانت هذه هي عبارة عن حلقات تكلمنا فيها عن أعمال الحج وعن مكانة مكة عبر التاريخ وعن فضائلها وعما يفعله الحاج منذ بداية أن ينوي إلى أن ينتهي من كل أعمال الحج. وما بقي معنا إلا يمكن حلقتين فقط. إن شاء الله في إطار هاتين الحلقتين سنحاول أن نبين الفائدة التي استفدناها من هذه الرحلة، سواء كانت للحجاج أو لمن كانوا في بيوتهم ممن لم يذهبوا للحج. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يحفظنا وإياكم من الشيطان. وفي نهاية هذه الحلقة، يعني حقيقة كل ما أتذكر أننا انتهينا من الحديث حول الحج، الإنسان يحس بشوق كبير، كأننا الآن في مكة وكأننا سننصرف منها. حينما أتحدث عن الحج، يعني وأنا أتحدث معكم كأني أعيش في مكة وأنقل لكم ماذا أفعل. كنت أحاول أن أتحدث معكم كأني أقوم بأداء هذه المناسك وأقول أفعل كذا ثم بعد ذلك أفعل كذا ثم بعد ذلك أقوم بكذا. فلذلك يعني تعايشت مع هذه الأجواء ومع هذه الرحلة، وأحسست بالفعل أنني في بيت الله الحرام، وأنني في هذه الأماكن والمشاعر المقدسة، وأنني أقوم بهذه العبادات وبهذه الطاعات. لذلك يعني حينما انتهينا منها انتابني شعور بأنني الآن سأغادر الكعبة، بأنني سأغادر بيت الله الحرام، بأنني سأذهب منه. فنتمنى من الله تبارك وتعالى يعني أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يجعلنا وإياكم من المغفورين لهم. وأن يا ربي إذا كنت قد غفرت لمن حج بيتك الحرام، فنحن يا ربي ننوي أن نحج بيتك الحرام، ونتمنى أن نحج بيتك الحرام، فيسر لنا هذا الأمر واغفر لنا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حج الرسول.